منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. مواجهات بين الأمن اللبناني وأنصار الحرير في بيروت بعد اعتذار الأخير عن تشكيل الحكومة. استهداف رتل أمريكي جنوب العراق، وزعيم التيار الصدري يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء من خلال عمليات النصر المبين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي في إشارة إلى استشهاد 3 من ضباط شرطة مكافحة المخدرات الإيرانيين إن معالجة المعضلة المخدرات مسؤولية دولية. وأضاف غريب آبادي في تغريدة له: لولا هذه التضحيات لكان الأوروبيون يلاحقون تجار المخدرات في شوارعهم. وأشار إلى أن معالجة أزمة المخدرات العالمية تتطلب قبول المسؤولية المشتركة من قبل الجميع. أرجع القنصل الإيراني السابق في مدينة هرات الأفغانية حسن كاظم قمي سبب الضعف الذي تشهده أفغانستان أمام تقدم جماعة طالبان إلى العراقيل التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية أمام تشكيل حكومة أفغانية قوية وجيش محترف، وحول مستقبل أفغانستان على هامش تقدم طالبان. أشار كاظم قمي إلى أن طالبان أكدت أنها لن تتعرض للدول المجاورة، وشدد على أن الأزمة الأفغانية لا يمكن حلها عبر السبل العسكرية، والخيار العسكري يفاقم المشكلة وقد يؤدي إلى اندلاع الحرب الأهلية، كما أن ذلك لن يمكن طالبان من تولي السلطة في أفغانستان. وحول آخر المستجدات على الساحة الأفغانية، لا سيما موقف طالبان بشأن التواجد التركي على الأراضي الأفغانية، نستمع للتقرير التالي.
يبدو أن قرار تركيا بإبقاء قوات من جيشها في أفغانستان لتأمين مطار حامد كرزاي الدولي لم يحظى بقبول طالبان، على عكس ما كانت تتوقع أنقرة. طالبان وفي بيان لها قالت أنها تعتبر أي تواجد عسكري أجنبي على الأراضي الأفغانية احتلال. بيان طالبان وصف القرار التركي بغير الحكيم لأنه لا يحترم سيادة ووحدة أفغانستان. وعلى الرغم من توضيح أنقرة أن قرارها نابع من حرصها على إرساء الأمن في المطار وكذلك تأمين خروج الدبلوماسيين من البلاد، إلا أن طالبان رفضت وترى في التواجد التركي أنه تنفيذ لأجندات أمريكية وأجندات أخرى تتعلق بحلف الناتو.
لقد أوكلت مهمة حفظ أمن مطار كابول للجيش التركي، ورحبت العديد من الدول بهذه الخطوة، والآن هناك أصوات تقول أنه يمكن أن تحدث مواجهة عسكرية بين الجيش التركي وطالبان، وهذا برأيي أمر غير منطقي. الجيش التركي يتواجد هناك من أجل إرساء السلام، وعندما تنتهي هذه المهمة سيعود إلى تركيا.
وفي ظل رفض طالبان للقرار التركي يأتي رفض المعارضة التركية للتواجد العسكري في كابول، وترى المعارضة أن إرسال الجنود إلى أفغانستان في ظل هذه الظروف يعرض حياة الجنود الأتراك للخطر ويقلل من الاحترام والمحبة التي كانت تحظى بها تركيا في أفغانستان. موقف المعارضة عبرت عنه عدد من قيادات الأحزاب الكبيرة هنا، وسط اتهامات للرئيس التركي أنه يسعى لكسب ود الولايات المتحدة على حساب الجنود الأتراك. ورغم وجود قنوات تواصل بين تركيا وطالبان، إلا أن الأخيرة ترى أن تركيا تجاوزتها في قرار تأمين مطار كابول دون أن تجري اتصالات معها بهذا الشأن، وهو ما قد يكون سببا رئيسيا في موقف طالبان ضد تركيا.
أكد القصر الجمهوري في بعبدة في بيان له حول اعتذار النائب سعد الدين الحريري عن تأليف الحكومة في لبنان، وأن الحريري أصر على اختياره هو أسماء الوزراء، ولفت إلى أن الحريري لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل من أي نوع كان. وقال البيان أن رفض الحريري لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية يدل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار، وأوضح أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن. قامت مجاميع من أنصار تيار المستقبل في لبنان بالاعتداء على عناصر الجيش والدفاع المدني في منطقة الكولا بالعاصمة بيروت، ما أدى إلى إصابة 2 من عناصر الأمن. وأفادت مصادر محلية بأن طريق منطقة الجديدة يشهد حالة من الفوضى بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، مشيرة إلى قطع أنصاره الشوارع والقيام باحتجاجات. كما اندلعت اشتباكات من جهة منطقة الجامعة العربية والمدينة الرياضية في بيروت بين مؤيدين للحريري والجيش اللبناني، تعرض خلالها منتسبو الجيش للرشق بالحجارة. أعلن الحشد الشعبي العراقي إحباط محاولة تسلل للإرهابيين بمنطقة جرف النصر بمحافظة بابل، فيما دمر مقرا للدواعش بعملية أمنية في صلاح الدين، عثر خلالها على مواد لوجستية وأسلحة خفيفة بالموقع ذاته. فيما وفي كركوك اعتقلت أجهزة الاستخبارات 8 إرهابيين ضمن عمليات نوعية، فيما تعرض رتل القوات الأمريكية لهجوم بالمتفجرات في محافظة ذي قار جنوب العراق. سياسيا، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، معتبرا أنه سيسحب دعمه لكل من يدعي الانتماء للتيار في الحكومة الحالية والمقبلة. نجحت قوات الجيش واللجان الشعبية الأمنية في السيطرة على نحو 100 كيلو متر مربع في مديريتي الزهر والصومعة بمحافظة البيضاء من خلال عملية النصر المبين ضد ميليشيات ما يسمى بالعمالقة وعناصر تنظيم القاعدة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الإرهابيين تكبدوا مئات القتلى والجرحى خلال العملية التي جرت بمشاركة القوة الصاروخية والطيران المسير، ومن بقي منهم لاذ بالفرار نحو المناطق الجنوبية. وأضاف المتحدث أن دول تحالف العدوان عادت لتفعيل الجماعات التكفيرية بعد هزائمها في جبهات القتال. كشفت صحيفة بريطانية أن البحرين تشهد ازديادا في أحكام الإعدام، ولا سيما في القضايا التي تصنفها ضمن قضايا الإرهاب والمقصود بها قضايا التعبير عن الرأي والنشاط السياسي، بالإضافة إلى التصعيد المتعمد في تعذيب السجناء وسوء المعاملة. وأكدت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير أنه على الرغم من تعهدات حكومة البحرين بإصلاح حقوق الإنسان، إلا أن حوالي 88% من الرجال الذين أعدموا منذ 2011 اتهموا ظلما بقضايا الإرهاب، كما أفاد 100% منهم عن تعرضهم للتعذيب. وأخيرا، أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني على إزالة أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين تقع في أراضي بلدة الخضر جنوبية بيت لحم. وقال مدير مكتب هيئة المقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أنه بناء على تقارير إسرائيلية فإن الآليات الاحتلالية جرفت المقبرة أثناء أعمال توسيع الشارع الالتفافي رقم 60 الواصل ما بين القدس والخليل، والتي تقع على مساحة 4 دونمات في منطقة خلت عين العصافير جنوب بلدة الخضر. كتاب العناوين الرئيسية: مواجهات بين الأمن اللبناني وأنصار الحريري في بيروت بعد اعتذار الأخير عن تشكيل الحكومة، استهداف رتل أمريكي جنوب العراق، وزعيم التيار الصدري يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء من خلال عمليات النصر المبين. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم جميعا.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: قطار التطبيع هل يبلغ وجهته؟ نحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا والحديث عن آفاق مسيرة التطبيع العربية مع افتتاح الإمارات لسفارتها في تل أبيب. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين المقدسة يواصل السفر بسرعة فائقة وبخطى تبدو واثقة، فهذا الكيان اللقيط يوسع التطبيع مع بعض الدول العربية. افتتاح سفارة في أبوظبي وقريبا نفس الحدث في المغرب والبحرين والسودان. وزير خارجية الكيان المحتل يعقد اجتماعا مع نظيريها المصري وكذلك الأردني لصالح التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، تم إخفاء القضية الفلسطينية رسميا وعلنيا. وزير خارجية الكيان الغاصب يائير لبيد قال إن دويلته بدأت نوعا جديدا من السلام مع العرب، وتأمل بفتح سفارة في المغرب ثم البحرين والسودان قريبا. وبعد فتح سفارة في أبوظبي، وكشف لبيد في كلمة له خلال اجتماع رسمي لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل عن اجتماعه مؤخرا بوزير الخارجية الأردني واتفاقهما على زيادة حصة المياه للأردن لتصل إلى 100 مليون متر مكعب في السنة، وعن لقاء آخر مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. هذا فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت قد زار الأردن واجتمع مع الملك عبد الله الثاني. وأشار الوزير الإسرائيلي إلى وجود خطوات جدية تتحقق مع الدول المعتدلة في العالم العربي، وقال لبيد إن كيان الاحتلال سيفعل ما هو ضروري للدفاع عن نفسه، مشددا على أن إيران هي المصدر الأول للإرهاب في العالم على حد زعمه. وكان لبيد قد اجتمع مع وزراء خارجية ألمانيا هايكو ماس وفرنسا جانيف لودريان وهولندا سيريد كاغ، والذين بدورهم أكدوا التعاون المشترك مع الكيان المحتل. هذا فيما يقول محللون وخبراء سياسيون أن تحالفات السعودية أخذة بالتغيير، فهي أكثر تقاربا من عمان وقطر، بل يبدو أنها تتجه نحو الابتعاد عن خريطة التطبيع الإماراتية. فزيارة السلطان هيثم سلطان سلطنة عمان لنيوم السعودية سبقتها تصريحات لوزير خارجيته ولصحيفة الشرق الأوسط، قال فيها إن بلاده لن تكون الدولة الخليجية الثالثة المطبعة. وتلك تصريحات فسرها البعض بأنها رسالة للسعودية التي كان قد تردد أنها ضغطت باتجاه التطبيع، فيما فسرها البعض بعد الزيارة بأنها رسالة سعودية تفيد بأن الرياض بدأت تتحالف مع غير المطبعين عمان قطر الكويت، وأن سياستها في زمن دونالد ترامب وكوشنر والضغوطات المالية التي مورست عليها ما عادت قائمة، وفي ظل تأثيرات قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي تعاملت معها إدارة جو بايدن بأقل من المتوقع الذي يمكن أن يترك أثره السلبي على الحكم الحالي وطموحاته بالوصول للعرش. كما أن الرياض وجهت انتقادات علنية للإمارات بشأن الإنتاج النفطي، وفي المقابل هددت أبوظبي بالانسحاب من أوبك على خلفية ما تقول أنه استحواذ سعودي على المنطقة. وفي إطار لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: قطار التطبيع هل يبلغ وجهته؟ إذن نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار، وعنوانه قطار التطبيع هل يبلغ وجهته. أنتقل لمزيد من التفاصيل لأستضيف معي في هذا البرنامج الأستاذ مصدق مصدقبور، الكاتب والمحلل السياسي الذي انضم بركبنا. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ مصدقبور، السلام عليكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. سيد الكريم، كيف تبدو آفاق مسيرة التطبيع العربية مع افتتاح الإمارات لسفارتها في تل أبيب؟
والله يعني هناك صورتان يمكن نحن نصف يعني الإجابة يعني على هذا السؤال. يعني هناك مشهدان يعني يتراءان يعني للمتابع أو المتتبع. يعني مشهد يعني تحاول الحكومات والأجهزة الرسمية أن ترسمه، ومفتي إسرائيل نفسها والدول المطبعة يعني تحاول أن تضخم هذا الموضوع وتعطي يعني تقديرات أكثر من حجم الواقع، وأيضا تبالغ يعني في درجة النجاح أو الفشل. يعني أولا هذا التطبيع هو تطبيع من قبل أشخاص، من قبل حكومات، وليس هناك يعني إجماع شعبي. يعني من المفترض التطبيع واتخاذ مثل هذه القرارات الاستراتيجية أن يعرض على الشعب في استفتاء، يعني هل تريدون أن نطبع مع الكيان الإسرائيلي، نعم أو لا. يعني ونرى أو تكون هناك يعني هذه العملية تجري بحرية حتى نفهم يعني ما هو رأي الشارع، وما نعرفه من رأي الشارع نحن نسمع يعني من خلال كثير، خاصة في هذا الزمن، يعني زمن أجهزة التواصل الاجتماعي وسهولة تنقل الأخبار والحقائق، ولم تعد يعني أي أمور خافية على أي شخص، وبالتالي نحن نستطيع أن نجس النظر ونستطيع أن نطلع على آراء كل الناس، يعني كل الشعوب، من خلال يعني هذه الفسحة الواسعة والهائلة الكبيرة التي توفرها يعني وسائل الاتصال الاجتماعي للمتابعين. وبالتالي يعني هذا التطبيع من قبل يعني حكومات وليس هناك تأييد شعبي، وبالتالي هذه الحكومات اللي تحاول يعني أن تحلي صورة هذا التطبيع، تحاول أن تعطيه زخم أكثر، تحاول أن تقول بأن تروج له وتسوق له، ولكن واقع الآن أنه ليس هناك يعني إرادة شعبية في أي دولة حتى.
طيب ما فائدة هذه الإرادة الشعبية؟ يعني إن كانت الشعوب العربية لم تملك زمام أمورها بيدها
حقيقة، يعني هذا الشيء أيضا يتبط، يعني هناك خلل. يعني هذه الدول التي شعوبها لا تمتلك يعني زمام تقرير المصير واتخاذ القرارات الاستراتيجية، يعني أنظمة الدكتاتورية، يعني عندما لم تأتي من خلال العملية الانتخابية أو من خلال تصويت شعبي، يعني الشعب هو الذي يصوت وينتخب الشخص والمسؤول الفلاني، ثم حسب هذا المسؤول أمام الشعب ويكون مسؤولا أمام الشعب. هذه الحالة غير متواجدة، يعني هذا واحد. وثانيا يعني ربما يعني لم تكن هناك ولم تحدث هناك صحوة لدى المجتمع في أي دولة المقصود، يعني
نعم
صحوة أو ثورة أو انتفاضة على الحكومة. الحكومة لكي هي تؤسس للنظام. يعني هذا هو السبب. يعني أنا أعتقد يعني الإرادة الشعبية مهما هم حاولوا يعني طمس هذه الإرادة ومهما حاولوا أن يحاربوا هذه الإرادة حاولوا أن يلجموا هذه الإرادة، هذه الإرادة ستنفصل في النهاية. يعني هذا هو جبر التاريخ والمشيئة الإلهية. أيضا نحن كمسلمين يعني نؤمن بها.
نعم.
الإرادة الإنسانية، الإرادة الشعبية في نهاية المطاف هي التي تنتصر وهي التي سوف تكرس يعني توجهها، تكرس فكرها وتكرس إرادتها. يعني هذا الشيء فيما يتعلق بالتطبيع بالتأكيد. يعني اليوم نلاحظ أن الدولة الرئيسية التي كانت تشجع وهي المملكة العربية السعودية هي أخذت تبتعد. يعني تركوا الإمارات لوحدهم يعني في عملية التطبيع. يعني الإمارات هي الوحيدة حاليا فتح السفارة للكيان الإسرائيلي بعد عملية التطبيع، ومن المقرر المغرب أيضا أو في السودان، ولكن في السعودية أخذت تستقبل يعني وفود من قطر ومن سلطنة عمان. في حين أن سلطنة عمان هي أكدت بأنها سوف لن تكون الدولة المطبعة القادمة. وبالتالي يعني هناك توجه حتى لدى الجانب السعودي ويتجه باتجاه هذه الدول التي لا تريد أن تطبع. على أي حال هذا التطبيع هو
طيب استراتيجي
يعني تفتيك يعني من قبل الجانب الإسرائيلي وأيضا من قبل هذه الأنظمة. يعني هم يعلمون جيدا خلاف جوهر يعني بين الأمة الإسلامية
صح.
وبين الكيان الإسرائيلي إذا احتل جزء من الأرض الإسلامية الأرض العربية، وبالتالي يعني هناك تفتيك. يعني هم يشعرون يعني في هذه المرحلة يجب أن يستخدموا هذا التكتيك ويتقاربوا لمواجهة.
طيب على ضوء
الأكبر هو إيران بالنسبة
على ضوء كلام أستاذ مصدق بور، على ضوء كلام وزير خارجية الكيان لبيد الذي أشار إلى خطوات جدية تتحقق مع الدول المعتدلة في العالم العربي، يعني هل تتبعها خطوات أخرى مع بلدان عربية بحسب هذا الكلام والقيادة الجديدة للكيان المحتل؟
أنا استبعد. يعني الوضع اصبح مختلفا. يعني اولا هذه الحكومه الجديده هي تفكر يعني بمصلحتها وهي تريد ان توجه رسائل يعني الداخل، لانه يعني هناك خوف كبير بعد الضربات الصاروخيه الاخيره التي تلقتها اسرائيل وسقط على يعني نتنياهو في الانتخابات. وهذه الحكومه صحيح في الظاهر هي تهدد وتعربد، ولكن في باطن الامر هناك خوف خشيه. وبالتالي يعني ليبيد يحاول ان يتبجح بأنه هو سوف يعمل السلام وسوف يتقارب وسوف يزيل هذه المخاطر، ويحاول أن يوجه رسائل طمأنة للداخل ليس أكثر. يعني هذا الكلام لا قيمة له يعني بالنسبة لنا كما قلت. يعني مثل هذا الكلام طالما أن هناك إرادة، حتى لو كانت هذه الإرادة الشعبية يعني صامتة حاليا أو لا تظهر نفسها ولا يعني تسفر عن وجهها الحقيقي وعن تأثيرها الملموس، ولكنها في نهاية الأمر سوف يعني تصعد إلى السطح وسوف تتفجر هذه الإرادة وتنهي كل شيء. يعني ليس مهم حتى لو كل هذه الأنظمة يعني الدكتاتورية، هذه الأنظمة غير مشروعة، يعني لا تتمتع بالشرعية. أقصد الشرعية يعني لم تأتي يعني عبر صناديق الانتخاب أو هناك يعني مساهمة شعبية في انتخاب هذه الأنظمة. وبالتالي يعني هي أنظمة تفرض نفسها وفي نفس الوقت هي تحاول أن تفرض إرادتها، تحاول أن تفرض مواقفها واستراتيجياتها، والجانب المقابل الشعوبي لا حول ولا قوة لها حاليا. يعني هي تواجه مشاكل يعني والأسباب كثيرة، ولكن هناك مجتمع قوي جريء، هناك مجتمع لا يجرؤ على أي حال. أيضا هناك ظروف تؤثر، وأحيانا هذه الظروف مفاجئة تأتي وتشجع المجتمع وتخرج الناس يعني من عمق الزجاجة يعمل ويطالبوا بحق تقرير المصير وهذه الأمور. على أي حال يعني الأمور معقدة. يعني
طيب لأعود يعني إلى النقطة الأساسية، يعني ما الذي ستحدثه العملية التطبيعية في المنطقة وهي المرسومة لتصفية القضية الفلسطينية؟
القضية الفلسطينية لا يمكن يعني طمسها مطلقا. يعني حتى لو الفلسطينيين أنفسهم، يعني أنا في اعتقادي لأنه قضية فلسطين هي قضية لا تتعلق فقط يعني بشعب اسمه الشعب الفلسطيني. يعني قضية فلسطين هي قضية إسلامية وقضية إنسانية. يعني هناك أكثر من الإطار الفلسطيني، هناك من يطالب يعني بتحرير هذه الأرض. وبالتالي يعني هم مهما حاولوا يعني بالقوة وبقوة السلاح والترهيب، إذا حاولوا أن يجبروا إخواننا وأشقائنا الفلسطينيين المقاومة، وحتى لو استطاعوا أن يحققوا إنجازوا على مستبعد يعني ضد المقاومة الفلسطينية، ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، ولكن في نهاية المقاف يعني هذه العملية والانتفاضة لتحرير القدس سوف لن تخمد، سوف تبقى مشتعلة، جذبة مشتعلة. لماذا؟ لأن هذه القضية هي من متبنيات كل المسلمين، متبنيات كل الأحرار. وبالتالي يعني عدة أطر يعني في الإطار الوطني نصف فلسطين، وأيضا في الإطار العربي، وأيضا في إطار أوسع الإطار الإسلامي، وأيضا أوسع هناك الإطار الإنساني. وبالتالي يعني هذه الأطر إذا زال إطار يأتي الإطار الآخر، إذا زال الإطار يأتي إطار آخر. على حال قضية فلسطينية سوف تبقى، ويبقى من يطالب بتحرير الأرض الفلسطينية. وبالتالي لا أعتقد يعني عمليات التطبيع من دون إحقاق الحق الفلسطيني، من دون تكريس السيادة المسلمين، سيادة العرب الفلسطينيين، ومن دون المشروع الذي قدم به قائد الثورة السيد الخامنئي يحفظه الله بإجراء استفتاء لتقرير مصير فلسطين بمشاركة اليهود أنفسهم، مشاركة المسيحيين، مشاركة المسلمين، ثم يقرروا نوع النظام السياسي الذي يرتؤونه. يعني كما حدث في جنوب أفريقيا، يعني في حركة الأبارتايد هكذا انهارت، يعني سلميا انهارت، وتمت هناك انتخابات والوضع هناك تحسن. يعني كان البيض يحتلون تلك الأرض، وكانت نفس الحال، نفس الحالة الموجودة اليوم في فلسطين، ولكن أزيلت من خلال إيران أيضا، والسيد القائد الخامنئي يحفظه الله، وأيضا يطالب يعني بإجراء استفتاء ونوع النظام السياسي الذي يخرج من صندوق الاستفتاء. هذا هو الذي يجب أن يحكم، حين ذاك هذه المشكلة سوف تزال. وأيضا هناك حق حقيقة، هناك جبر تاريخي، يعني الكيان الإسرائيلي هو زائل، وهذا الكيان سوف لن يزال من الوجود بسلاح خارجي. يعني هو سوف يقضي على نفسه. يعني هذا الكيان نلاحظ اليوم هناك في ذروة التمزق، هناك خلافات شديدة، وهناك قناعات بدأت تنمو وتكبر أكثر فأكثر لدى القطعان المستنصرين الذين جاءوا بهم من المشتات واسكنوهم في أرض الصين. هؤلاء أدركوا بأن هذه أصابع، يعني هم أدركوا الحقائق، وأيضا لم يعودوا أي قاعدة. يعني اليوم الكيان الإسرائيلي يعني في وضع غير لا يحسد عليه. أنا أعتقد يعني هذا الكيان هو سوف يقضي على نفسه. يعني هذا ما أعتقده، ويعتقده الكثيرون. وحتى السيد القائد عندما يكهن حتى عام 2025، ربما هذا التكهن أيضا يأتي من نفس هذا المنطلق. يعني إلى تلك السنة سوف لن يكون هناك كيان يحكم ويختصم أرض فلسطين باسم الكيان الصهيوني.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، توقفت معنا في هذا البرنامج. أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وفي هذا البرنامج حدث وحوار الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعود لمساهماتكم الآن، ومن الأخ الفاضل الذي نبدأ معه عبد الله بوي من السنغال، هذه هي الرسالة الصوتية أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج حدث وحوار، مع تساهل للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وسن الاحتلال حربا على قطاع غزة استمرت 11 يوما، واصل قطار التطبيع الإماراتي مع إسرائيل خطواته المتسارعة ولم يتوقف. أخوكم عبد الله في مدينة جبيل الجمهورية السنغالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام يا عبد الله، بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا على مساهمتك معنا في هذا اللقاء. معالي من البحرين تقول السلام عليكم، بالتأكيد لن يبلغ وجهته، بل بالعكس انقلب وبالا ومغرما على المطبعين ودولهم وعلى إسرائيل نفسها بعد خلاف السعودية والإمارات، وهذا من سخرياء القدر من التطبيع والمطبعين. ومعالي شكرا على تواصلك معنا في هذا البرنامج. أبو محمد مهدي، رسالة صوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج حدث وحوار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صدق الله العلي العظيم. لذلك ومصداقا لهذه الآية الكريمة، فإن قطار التطبيع لن يبلغ وجهته، ومهما قدم الأعراب للكيان الصهيوني والدول الاستكبار فإنهم لن يجنوا سوى الخسران في الدنيا والآخرة. وعندما رأينا دويلة الإمارات الفاشلة تفتتح سفارتها لدى الكيان الصهيوني الغاصب في تل أبيب، أدركنا فعليا معنى قول الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وأن مصطلح الرجعية العربية الذي يوصفون به هو وصف دقيق وفي محله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب أخي، بارك الله بك، شكرا جزيلا. فاطمة من العراق تقول: التطبيع مع الكيان المحتل مهما بلغ نهايته الفشل، التطبيع حبر على ورق لا يقدم ولا يؤخر، ووجود محور المقاومة في المنطقة له تأثير على القضية الفلسطينية، وكما رأينا سيف القدس بسواعد المجاهدين في فلسطين، كيف بدأت إسرائيل بالعد التنازلي نحو السقوط، وسيف القدس بداية نهاية إسرائيل. تلتمسكم الدعاء. الأخت فاطمة من العراق البصرة تقول: أنا مرضت وأحتاج إلى دعوات المستمعين الأكارم، اللهم شافي وعافي مرضى المؤمنين، وتحديدا أختنا الكريمة فاطمة من البصرة. أيمن إدريس من اليمن أيضا أحييه، الذي يستمع إلى إذاعتنا ويود المشاركة في لقائنا هذا. علي الموسوي من العراق الأخ الفاضل الذي يساهم معنا ويقول: السلام عليكم. نعم، التطبيع سيبلغ وجهته هنا وبلدان أخرى، بسبب أولا الحكام بأجمعهم لا يعملون لخدمة بلدانهم، بل فساد وخيانة وسرقة أموال كحكام العراق مثلا، ولا نستغرب يوما من أن نرى أو من سيرهم بالتطبيع. وثانيا لأن الشعوب نخرها الجوع والموت إرهابا وقتلا وحرقا، كما حدث أمس في الناصرية، باعتبار أوصلوهم بالتفكير بالحاجات الآنية. وثالثا عدم صدق الخطاب. وشكرا لكم، هكذا يكتب الأخ العزيز علي الموسوي من العراق. مشكور أخي، بارك الله بك يا علي على هذا التواصل. انتقل إلى اتصال من العراق، معنا أبو محمد باقر على ما أظن الأخ الكريم. كاظم الأسدي من العراق، سلام عليكم ورحمة الله أخي كاظم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك أخي العزيز وتحية للأخوة العاملين في هذه الإذاعة الكريمة.
حياك الله أيها الأسدي.
أنا أعتقد أن ما حصل من تطبيع مع الكيان الصهيوني هو التطبيع والعمالة التي كانت من حكام الدول العربية خاصة دول الخليج منذ بداية الكيان الصهيوني. وقبل تأسيس الكيان الصهيوني كان هناك تعاون بين أسر الحاكمة الآن في الخليج كأسرة آل سعود وغيرها.
نعم.
ولكن التطبيع مع الكيان الصهيوني، خروجه على العلن وإعلانه على شاشات التلفاز وتوقيع اتفاقيات ظاهرة وواضحة لا يوجد فيها أي لبس، هذه أتى بعد عدة أمور، من أهمها هو أن اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس، فهذا كان العامل المهم والقوي، باعتبار أن الكيان الصهيوني وهذه الدول العربية كانت تتوقع أن لو بحياة الشهيد سليماني والشهيد المهندس باعتبارها لا تستطيع أن تعلن هذا الاتفاق أو هذا التطبيع أو الخيانة إن صح التعبير مع الكيان الصهيوني. والعامل الآخر هو الحصار الذي فرض والشيطنة الذي حصلت في بعض الفعاليات في الدول العربية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد المقاومة سواء في فلسطين وفي لبنان. الحقيقة أن هذا التطبيع مع الكيان الصهيوني هو يأتي امتدادا لعشرات السنين الذي مضت فيها هذه الأنظمة العميلة، ووجودها هذه الأنظمة العميلة لم تعتمد على شعوبها. وحينما يقول أن هذه الأنظمة طبعت على الكيان الصهيوني لترتب حكمها ولتبقى كراسيهم محمية صح التعبير للحكام العرب، لكن أنا أعتقد ليس هذا المهم، بل هؤلاء هم جاءوا أساسا لخدمة المشروع الأمريكي والبريطاني الخبيث والصهيوني البغير. ولذلك تجدهم هؤلاء من خلال وسائل الإعلام التابعة لهم ومن خلال الأموال الهائلة الذي الله تبارك وتعالى حبى هذه المنطقة التي تحتوي دول المسلمين مكة والمدينة بالخيرات من النفط وما شابه ذلك فكلها. وصرح السيد الطام القاتل المجرم قال إننا نحلف هؤلاء، لذلك هم هؤلاء بقرة حليب فعلا للإدارة الأمريكية وإلى دول الغرب والكيان الصهيوني. ولكن إن هذا التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني أنا أعتقد كان مفيدا أكثر منه أن يكون مضرا، لأن هؤلاء كانوا يعملون سرا إلى جانب الكيان الصهيوني ويمولوا حتى الحروب التي خاضها ضد الدول العربية. بل هناك معلومات تقول حتى الضربة التي حصلت على بغداد عام 82 على موقع السويس وغيره كانت ممولة من قبل دول الخليج لضرب العراق عام 82. ولذلك والحصار الذي فرض على العراق منذ عام 90 وصولا إلى عام 2003 وما تلاها من حرب وغزو للعراق وقتل وتفجيرات، كلها هذه معروفة للشعوب تمولها دول الخليج على رأسها السعودية والإمارات. ولكن هذه عرضت هؤلاء وأوضحت للشعب العربي كله، لا أقول الشعوب ولا أقول الشعب العربي كله، أن هؤلاء حينما كانوا يلعبون على الوتر الطائفي وتشويه مذهب أهل البيت وتخويف السنة من الشيعة وكذلك إيجاد بيئة تضرب الشيعة في سبيل يكون هناك اختلاف بين الشعب الواحد وبين الأمة الواحدة، هذه الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني عرضت هؤلاء
أحسنتم.
وعت الكثير من النخب العربية وحتى المواطن البسيط العربي عرف أن هؤلاء هم أساسا يريدون أن يخدموا المشروع الأمريكي لاحتلال والسيطرة على المنطقة العربية كلها. وأنا أقول أن هؤلاء لا يستبعد في الوقت القريب ستفتح هناك مؤسسات دينية في مكة والمدينة للكيان الصهيوني وتفعلن في الرياض، لأن نعرف أن هذه موجودة سرا، ولكن هؤلاء يسعون لجسنا في الشارع العربي.
وإعلان اتفاق عزيزي أستاذ كاظم اسمح لي أكتفي بهذا القدر، بارك الله بك، وصلت الرسالة من هذا الكلام وبارك الله بك، شكرا جزيلا لك كاظم الأسدي من العراق كان معنا. انتقل إلى سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، أيضا رسالة صوتية بعثها إلينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي وأحبائي فاضل. قطار التطبيع لا يمكن أن يصل إن شاء الله بوجود الخيرين والشرفاء من أمثال منتسبي محور المقاومة ومحور الشرف والجهاد والبطولة. قطار التطبيع صحيح هو موجود لا يزال، هو صحيح هو له وقوده من بعض العملاء، عملاء الصهيونية والماسونية والأمريكية وعملاء الإنجليز في ذلك الوقت وفي الوقت الحالي قد يكون موجود، ولكن هناك معرقلات لهذا القطار لن يكون هناك إن شاء الله أي وجهة ولن يبلغ محله بعونه تعالى، قد يذهب إلى هذه الدولة أو إلى تلك الدولة، ولكن تقاطعات محور المقاومة سوف تقطع عليه هذا الطريق ولن يكون في مأمن من ضرباته، وإن شاء الله تعالى لن يحق إلا الحق ولن يصح إلا الصحيح بوجود محور المقاومة الشريف التي ترعاه الجمهورية الإسلامية ووجود الحشد الشعبي في العراق وأنصار الله في اليمن والحشد في أفغانستان إن شاء الله أيضا وأيضا في سوريا بارك الله فيهم وجزاهم جزاء المحسنين ونصر الله حزب الله وقائده الأمين العام السيد حسن نصر الله. شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم وإلى اللقاء.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني على هذا التواصل الأخي، بارك الله بكم وشكرا جزيلا. وإلى اليمن أيضا مساهمة للأخ الفاضل أحمد محمود جماهر من يمن، يقول وجهت ذلك القطار إلى الاصطدام بسفينة النجاة، سفينة لا تعرف الموالاة للعدو الصهيوني. هذه السفينة هي سفينة محمد وآل محمد المطبعين العرب، نهايتهم قريبة جدا وسيتركهم الصهاينة دون الشعور بالأسى أو الأسف عليهم. محور المقاومة موجود بفضل الله ولن يقبل بوجود صهاينة جدد يحملون وجوها وأسماء عربية. سنحرر أراضينا مقدساتنا، نحرر العقول بالوعي الإسلامي وبالنهج المحمدي السليم. حماكم الله بحب محمد وآل محمد. أحمد محمود جماهر من اليمن أخي، شكرا جزيلا على هذه المساهمة الطيبة. وآخر رسالة أقرأها أو نستمع إليها هي رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا أخي مصطفى ولا ضيفك الكريم الأستاذ مصدق مصدق بور. الدول التي أقدمت على التطبيع لها نهاية كما انتهى غيرهم، ولكن المهم إذا ما حاولت هذه الدول التمادي ضد دول محور المقاومة سيقطع رأسها. وشكرا لكم جميعا.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أخي وشكرا جزيلا، حياك الله على هذه المساهمة من الأردن. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الأكارم وأعود لحضراتكم. نحييكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم وبعودتكم في هذا اللقاء من حدث وحوار. قطار التطبيع هل يبلغ وجهته؟ محورنا في هذا البرنامج. وانتقل لضيفي من بيروت الذي انضم إلينا، الخبير في شؤون غرب آسيا الأستاذ الفاضل ربيع غصن. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ ربيع.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك لكم.
شكرا لانضمامك إلينا في هذه الدقائق سيدي الكريم. نسألك عن آفاق مسيرة التطبيع العربية أستاذ ربيع، وبعد أن رأينا افتتاح الإمارات لسفارتها في تل أبيب، تفضلوا.
يعني تعتبر هذه الحركة هي حركة تطبيع الأنظمة الموالية للمشروع الأمريكي وليس حركة تطبيع ثقافي أو فكري أو غير ذلك من الشعوب. شعوب هذه المنطقة مستقبلها هو نهضتها الذاتية، هو ما يحصل ما حصل منذ العام 79 في الجمهورية الإسلامية في إيران، وعندما ثار هذا الشعب ونقض التطبيع وطرد السفارة الصهيونية من طهران وعين سفارة للشعب الفلسطيني. أيضا في العراق هناك نهضة، في سوريا هناك نهضة، في لبنان هناك نهضة، هي نهضة الشعوب. وبالتالي هذه الحركة التطبيعية التي تعمل على تطويعها إدارة الولايات المتحدة الأمريكية في البيت الأبيض لها نهاية. هذه النهاية سوف تكون وخيمة على هذه الأنظمة، لأن التطبيع يبنى على القوة، والقوة هي قوة الولايات المتحدة الأمريكية في هيمنتها على المنطقة. وبالتالي المعايير التي ترصد حركة القوة الأمريكية عالميا تقول كالتالي: أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة لم تعد قطبا وحيدا في هذا العالم، بالإضافة إلى أن هذه الدولة حسب مقولة نعوم تشومسكي تنحدر إلى وراء. وبالتالي قوة الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات القليلة المقبلة سوف تكون لها صفرة نادرة وتراجع قوي في الاستراتيجية الدولية. وبالتالي كل ما يبنى على هذه القوة المنحدرة سوف ينحدر معها، وسوف يكون هناك واقع جديد غير الواقع الذي رسمه دونالد ترامب في حقبته لمدة 8 سنوات حتى الآن. هذه الحالة سوف تنحدر مع نهضة هذه الشعوب، مع حركات المقاومة في هذه المنطقة، مع الضربات التي يتلقاها العدو الصهيوني، مع غياب العمق الاستراتيجي للكيان الصهيوني، مع مع غياب العنصر الاستراتيجي لكل الدول التي تمشي وفقا للأجندة الأمريكية.
نعم نعم. طيب لماذا يبدي الإسرائيليون قلقهم طيب من الخلاف السعودي الإماراتي وارتداداتهم يعني عليهم؟
من الطبيعي أن الخلاف السعودي الإماراتي ينذر بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت قاب قوسين أو أدنى على عدم تحمل أو عدم السيطرة على الخلافات الداخلية بين الدول التي تتبع مشروعها. وبالتالي اليوم الخلاف السعودي الإماراتي ليس خلافا ثانويا، بل هو خلاف جوهري. لقد بدأت هذه الدول تشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت قوة منحدرة، وبالتالي على كل فصيل في هذه الدول التابعة للأجندة الأمريكية أن تنظم نفسها وفقا للمستقبل الآتي. وبالتالي أن الخلاف السعودي الإماراتي يمكن أن يفصل إحدى دولتين لمشروع آخر. وبالتالي نعرف أن الجمهورية الإسلامية في إيران لديها نوع من الحيثيات السياسية مع نظام الإمارات. نعلم أن الجمهورية الإسلامية في إيران لديها بعض الحيثيات بالتأثير على سياسة بعض الدول الخليجية. الدول الخليجية تعادي الجمهورية الإسلامية بناء على نقطتين أساسيتين وجوهريتين. النقطة الأولى هي العداء الأيديولوجي كما يتم توصيفه بشكل دقيق عبر النظام نظام آل سعود، إذ يعتبر أن الجمهورية الإسلامية وفق الفكر الخميني هو عدو فكري لكل الدول الدكتاتورية والدول الشمولية في المنطقة. أما بالنسبة للنظام الإماراتي يعتبر في الحقبة الماضية بأن المصالح الاقتصادية لهذا النظام والمصالح الاستراتيجية لهذا النظام تكمن بالانتماء إلى محور الولايات المتحدة الأمريكية. أما في مخاطر المرحلة المقبلة يعتبر البعض في الإمارات وخصوصا بعض الشخصيات التي تشارك العائلة الحاكمة في الإمارات أن المستقبل في هذه المنطقة ليست الولايات المتحدة الأمريكية وليس للكيان الصهيوني وليس لآل سعود بل لنهضة الشعوب في هذه المنطقة. وبالتالي هذا الانقسام يبدأ بنقطة ثانوية وينتهي بنقاط جوهرية عديدة، وأهم هذه النقاط الجوهرية الصراع الإماراتي السعودي حول من هو الرأس في عملية التبادل أو التبادل المصالحي مع الكيان الصهيوني. لكن في المرحلة المقبلة سوف نرى بأن بعض الأنظمة الخليجية التي كانت تنضوي ضمن الاستراتيجية الأمريكية سوف تخرج من هذه
الحسابات
لتلتحق ولو بشكل جزئي مع مصالح شعوب هذه المنطقة والتي تقوده الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ ربيع غصن الخبير في شؤون غرب آسيا، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا على حضوركم معنا سيدي الفاضل.
شكرا لك.
حياكم الله. إذن مستمعينا ومستمعاتنا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا حدث وحوار الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وأذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت لمتابعة المزيد من التفاصيل السياسية المختلفة والمقالات السياسية الجديدة arabicradio.net. حياكم الله مستمعينا وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو صدق التدين.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. في المروية عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: ألا فاصدقوا إن الله مع الصادقين، وجانب الكذب فإنه يجانب الإيمان، ألا وإن الصادق على شفا منجاة وكرامة، ألا إن الكاذب على شفا مخزاة وهلكة، ألا وقولوا خيرا تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم، وصلوا أرحامكم، وصلوا أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم. المرحوم الحر العاملي رحمة الله عليه بخصوص بركات الصدق وفداحة الكذب ينقل قرابة 40 رواية، أحياناً في بعض الأبواب يكتفي على ذكر روايتين ثلاث أربع، ولكن هنا قرابة 40 رواية يذكر هذا العالم الجليل. وفي هذا دلالة على ما للصدق من أهمية وسعادة في الحقيقة للدارين، وللكذب فداحة وهلاك للدارين. لعله في الحلقة السابقة أشرنا إلى بعض هذه الروايات، ومنها بأن الله سبحانه وتعالى جعل للشر أقفالا، وجعل مفتاحه الشراب، والكذب شر من الشراب. إلى روايات أخرى إن شاء الله في هذه الجلسة، مضافا إلى هذه الرواية استفد مرور نمر عليها، هناك روايات أخرى إن شاء الله أيضا نمر ببعضها. هنا الإمام سلام الله عليه يضمن كلامه 5 أوامر. أولا يقول: ألا فاصدقوا إن الله مع الصادقين، أمر بالصدق أولا. وجاء في الآية المباركة: قال الله هذا، إشارة إلى يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. يقول عليه السلام وهو الصديق الأكبر صلوات الله وسلامه: ألا فاصدقوا إن الله مع الصادقين، وجانب الكذب فإنه يجانب الإيمان. إن أحيانا يسلب الإيمان من صاحبه نعوذ بالله. قلنا في الآية المباركة إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله، صريح الآية المباركة. وإن الصادق على شفا منجاة وكرامة، أيضا أشار إلى بركات الصدق. ألا إن الكاذب على شفا مخزاة وهلكة، يعني على الحاف، بمجرد أن يكذب يوشك أن يهلك. لاحظوا، على شفا مخزاة وهلك، يصاب بالخزي نعوذ بالله. ألا وقولوا خيرا تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله. جدا لطيف أن الإنسان صير ملكة من كثر ما يصدق، بعد يعرف أنه هذا صادق، يعني في سيرته في سلوكه يكون صادقا ويعرف بذلك، وما أروعها من صفة. واعملوا به تكونوا من أهله، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم، وصلوا أرحام من قطعكم. تارة للإنسان رحم يقطع، أنت تصله هو يقطع، عليك أن تستمر ما يخالف، هو يقطع، هو يتحمل تبعات عمله قطعا، تبعات العمل هذا وهو القطيعة هو يتحملها، وبركات الصلة أنت تنالها. لاحظوا، وصلوا أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم. واحد يحرم لتكون بصدد الانتقام منه، بالعكس عليك أن تحسن إليه، وهذه من صفات أولياء الله. قال عليه السلام: إنا أهل بيت صلوات الله عليهم، وهم سادتنا وأولياءنا إن شاء الله، لا نزداد على المسيء إلا إحسانا إلا كرما. هذا في سيرتهم، وهذا في أوامره وإرشاداته صلوات الله وسلامه عليه. بخصوص ما أشار إليه سلام الله عليه، واعملوا به تكونوا من أهله، أكو عندنا الآية المباركة، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلوا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. وهناك رواية أخرى بعد بها إن شاء الله نختم الحديث، روايات كثيرة، ولكن تأملوا قول مولانا أبي جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: لا تكذب علينا، يخاطب أبا نعمان واحد من أصحابه، ولعله كانت له صحبة مع الإمامين الباقرين سلام الله عليهما أو الصادقين سلام الله عليهما. لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية، مقصود من الحنيفية عن الإسلام، إذا واحد نعوذ بالله يفتري على الله الكذب، يفتري على أوليائه الكذب، اللي تدرون من ضمن مبطلات الصوم في شهر رمضان، لاحظوا التبعات والآثار. لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية، ولا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا، ولا تستأكل الناس بنا فتفتقر، فإنك موقوف لا محالة ومسؤول، فإن صدقت صدقناك وإن كذبت كذبناك. أحيانا بعضهم حقيقة من خلال أمور اللي ما أنزل الله بها من سلطان، أحيانا يستند إلى بعض الأحلام، إلى بعض الأمور اللي لا أساس لها في الدين، ويتصور أن دين الله يفهم من هذا الطريق. لازم يكون جدا حذر. إحنا بالنسبة إلى الأحلام فقط رؤية المعصوم فيها حجية، غير المعصوم قد أحيانا تكون رؤيا صادقة ولكن ما يعتمد عليها. واحد ما يقدر يأخذ دين الله أحكام الله